ليتني سمعت منها قبل سفرها كلمة أحيا عليها بقية الأيام، وليتني بسطت إليها كفي الاثنتين متجاورتين قائلا لها في بساطة وبلا مراوغة ولا مداورة: أنا من الذين يحملون قلوبهم على أكفهم يا سيدتي، يبتغون لها مالكا كريما يرعى الله فيما ملك، فهل أنت من اللاتي يحسن رعاية القلوب؟ إن قلوبنا في صدورنا أحمال ثقيلة، نحس ثقلها ما دامت مقصرة من الحب، فإذا ما أحببنا أدركناها بأثرها دون جرمها، كما ندرك العطر أو كما ندرك النور. ثم انتقل ذهني إلى ابن عمها، إلى الأستاذ سامي، فإذا بي أهبط من سماء نشوتي شيئا فشيئا، حتى رأيتني على الأرض، وحتى انتبهت إلى أنني قطعت من الطريق شوطا بعيدا وأنا أمشي الهوينة، ونظرت نحو الشمال فإذا ضوء منزل الأستاذ في العزبة على بعد غير قليل، فأسرعت الخطى أقطع الطريق وأنا عائد كأنني أؤدي مهمة شاقة، وما ذلك إلا لأنني استللت نفسي من أحلامي. كان ضوء نافذتها الليلة في نظري شيئا متصلا بكيان، كنت أركبه من ظلام إحدى حجراتي جامدا مستغرقا كأنني فلكي يرصد نجما، ولا يعلم إلا الله كم ساعة مرت علي في متكئي على حافة النافذة، وكل ما أعلمه أن الخدر دب في ذراعي وأن عيني كادتا تظلماني من إدمان النظر، وكانت كثيرة الحركة على غير عادتها دائبة الدخول والخروج، وجلست طويلا إلى معزفها تؤنس الليل بنغمات شديدة، وكانت نسمات المساء تحرك أغصان الشجر وسعف النخيل في الساحة التي تفصلني عنها، فيضطرب شبحها أمام البصر المجهد، فأتململ كأني أريد أن أمسك زمام النسيم. وأخذ الليل يخطو سريعا نحو الصباح وأنا في موقفي وهي في مجلسها، حتى كاد الظن يغلبني فأتصور أنها تعلم أني أراقبها، حتى هممت أن آتي بحركة حمقاء تريها موقفي منها، كأن أنقل المصباح إلى النافذة أو أرسل صفيرا خافتا، لكنني استكبرت. ثم كان آخر مطافها أن عزفت أول لحن سمعته ليلة جلسنا معا نكتب القصة، فختمت به ليالي القرب في صيفنا الأول، ثم رأيتها تقوم لتغيب برهة في حجرة أخرى، ثم تعود إلى النافذة فتقف فيها وتفتح ذراعيها كأنها تتمطى أو تنشق النسيم، وترسل غدائر شعرها إلى الوراء قبل أن تمد يدها إلى الستار الخفيف فتسدله، ثم تصد النافذة إلى مدى غير قريب وينطفئ النور، فإذا بي لا أرى شيئا ولا أسمع حسا، لأنها كانت مصدر النور ومبعث الحركة. وتنفس الصبح سقيم الحسن زاوي البهجة، ونشر النهار رايته على معالم العزبة، فكدت أنكرها حتى كأني في مكان آخر، ونحن هكذا دائما نرى الدنيا من خلال فكرة ونرسمها في مدى العمر بألف لون وألف ريشة. كنت أخترق الساحة تحت أشعة الضحى ساترا النفس وأنا في طريقي إلى منزل الأستاذ لأودع الأسرة أو لأودع شخصا صار كل من يعنيني فيها، وكانت السيارة بالباب والبيت في حركة، وهناك فلاحون ينقلون المتاع الخفيف، وليلى لا تفتر عن النزول والصعود تستعجل المسافرين والناقلين. ثم بدا الأستاذ عند عتبة الباب فأسرعت أسلم عليه، ووقف يوصيني بالزراعة والقراءة، ويبدي أنه لا بأس في أن أسافر إليه كلما عنا أو عرضت استشارة، لأنه يحب دائما أن يراني. ثم استراح الشيخ في السيارة ريثما تنزل ابنته الكبرى، ومرت فترة ساعة سمعنا بعدها دقات حذائها على السلم، وكان احد الفلاحين يفتح باب السيارة، واميرة لا تزال تجتاز حقل الازهار امام البيت. ولست ادري كيف سلمت عليها، لكن في استطاعتي ان اقول ان طرفي ظل عالقا بالسيارة وهي تتهادى في الطريق الخصوصي خارجة عن العزبة حتى غابت في منعرج الطريق. فاسترجعت بصري وكأنما أسجل ستار على قصة حزينة، ثم انتفضت لأسير فألفيت عيونا كثيرة تنظر، لكنه لم يكن من بينها ما يدمع إلا عينان، هما عينا زينب. ظللت بعد سفرها أياما لا أستطيع الإشراف على نافذتها المغلقة، كأنني مفلس يخشى أن يراجع دفاتر حسابه. ودرجت بي الحياة في طريق عادي خال من كل ما يهز النفوس بعنف، فأنكرت هذا الضرب من الحياة وأيقنت أنه ليس جديرا بإنسان كامل. طعام وشراب وعمل وقراءة ونوم ويقظة إلى عدة شهور ليس فيها أمل ولا ألم بعد أن غاب عني مصدر الخوف والرجاء. وألفيتني أعجب من نفسي ومن أولئك الذين يرجون الاستقرار ويهتفون به، فقد أصبحت لا أريد إذا كان معناه أنني لا أحب، وأصبحت أريد الاضطراب إن كان مرادفا لقربها مني. لذلك أراني مضطرا إلى أن أسب في قصتي وسبة طويلة، فلا ألقي على مسامعك شيئا عن نظام حياتي بقية الصيف وأيام الخريف، لأنه شيء ممل. كانت بواكير الشتاء تنبهنا بقدومه برياح باردة تصفر بين الأشجار وسماء عابسة قلما تخلو من السحاب. حين غلبني الشوق فدبرت بعض شؤون يجب التحدث فيها مع الأستاذ فريد والآنسة أميرة، ثم شددت رحالي نحو القاهرة. وكانت زينب التي سميتها شيطانة حبي قد وسوست إلي قبل سفري أنني سأنعم من أميرة بلقاء جميل، فشغلني هذا الخاطر طول الطريق حتى رسمت للقائها في ذهني 1000 صورة وجعلت أوازن بينها لأرى أيها أجمل. وارتفعت في سماء القاهرة شمس شتاء سقيمة، وأنا على باب بيت في إحدى الضواحي أنظر إلى حديقته التي تلمع على أعشابها وشجرها حبات الندى، ذاكرا موقفي في هذا المكان في صيف الماضي ومسترجعا خفقات قلبي من أجل الوظيفة، فإذا بي أراني اليوم أشد اضطرابا وأكثر لهفة. ورأيت غلاما يسعى إلي مقبلا من الحديقة حتى إذا ما رآني عرفني توهما، ولما كشفت له عن شخصيتي غاب عني قليلا وعاد ليدخل بي إلى حجرة الانتظار. ودارت عيني في كل ما حولي فألفيته ينم عن سعة وذوق سليم، ولكنني ما غضبتهم ولا حسدتهم، فما من شيء يعنيني في هذا الموطن إلا شخص أميرة. وطارت غيبتها أو خيل إلي ذلك، ولماذا أتوقع أن تلقاني هي ولا أتوقع أن يلقاني الأستاذ؟ كان الأمر كذلك، لأنني تصورت أنه من غير الطبيعي ألا تلقاني. وسمعت وقع خطوات وإيدة على أرض الردهة، خمنت على أثرها أن الأستاذ في طريقه إلي، فباخت في نفسي حرارة الأمل وشخص بصري نحو الباب يرقب الداخل الذي أسمع وقع أقدامه ولا أرى. لكنني رأيت خادما عجوزا تمر دون أن تلقي نظرة على من بالحجرة، فتنففت الصعداء وعدت أنتظر من جديد وأقطع وقتا طال بتأمل ما في الغرفة من صور وآنية زهر وقطع أثاث، حتى سمعت وقع الحذاء العالي على أرض الردهة في الخارج، فأمسكت قلبي أن يثب من أضلاعي. كانت مرتدية ثوبا من الصوف وملقية على كتفها معطفا يهتز كماه في حركة تساوق مشيتها الرشيقة، ورأيتها تخطو إلى الباب ثم تقف عند عتبته برهة وديدة قبل أن تدلف إلى الغرفة وتنفرج شفتاها عن ابتسامة حلوة تلمع بها العينان النجلاوان وترتجف الأهداب الطوال، وأنتفض أنا على تحية تقول صباح سعيد، فتهتف كل جوارحي قبل أن يقول لساني صباح سعيد يا أنسة، وتجلس على مقعد قريب فأخال البعد بينه وبين مقعدي كالبعد ما بين القاهرة والعزبة، وكان الموقف لم يتغير. ثم رن علينا صمت خلتني فيه وخلتها صامتين حتى تنتظم أنفاسنا، وقد يكون ذلك صحيحا بالنسبة إلي وحدي، وقطعت حبل الصمت بسؤال ينطق بالحب والاهتمام: أرجو أن يكون الأستاذ فريد بك على ما أتمنى له من صحة وحسن حال.
لا بأس والحمد لله، وقد تأخر في فراشه لسبب تعلم.
قلت مبتسما: سهر طويلا؟ والأدب بخير ما دام منظاره بخير. فابتسمت وأدركت ما أعني، وما عنيت إلا تذكيرها بالليلة الغراء، ثم قلت: ويهمني أن تكوني بخير، حمدا لله. ثم سكتت فسكت كأننا لا نجد ما نقول، وتفرست ملامحها فإذا اللمحة الخاصة التي رقصت على وجهها ساعة دخولها قد اختفت، ولبست أميرة وجهها الفارغ الذي لا ينطق بشيء، فأحسست مدية تحز في قلبي، وتراجعت آمالي وتطامنت نفسي، وهجت في رغبة كانت نائمة، فأحسست كأني أريد أن ألطمها أو أبكيها، وبخاصة عندما رأيتها توجز فيما تجيب به، وغلبت الغيظ وحملت نفسي على أن أقول: وكيف حال ليلى؟ ثم تركتها تجيب بما تجيب به، فلم أسمع ما قالت لأنني تابعت حديثي. سأخذ معي من القاهرة شبكة صيد الفراش التي وعدتها بها لتجمع ليلى في الربيع ألوانا من تدخل على نفسها البهجة. ما أجمل نفوسهن في هذه السن وهن يأخذن الحياة مأخذا صريحا طبيعيا صادقا. وبعد هذه السن؟ قلت وأنا أفرك كفا بكف وأرسل بصري إلى صورة على الحائط تدخل عوامل مساعدة على أداة التصوير، أعني نفوسهن التي تنعكس فيها الحياة، فتخضع الصورة لمشيئة المصور تحسينا وتقبيحا. كانت نبرات صوتي وملامح وجهي تفيض ولا شك بما تعد به نفسي. كنت أريد أن أغضبها، لا أدري ماذا أقول، أريد أن أدلك قلبها بشيء أيا كان لأولد فيه الحرارة، ولست أبالي، فإنني جهزت لنفسي شخصية ألقاها بها دائما منذ يومنا الأول، لأنهم لقنوني عنها ما جعلني ألقاها كأنها خصم، ثم أحببت خصمي وأحسست أني أريد معانقته. ورفعت بصرها إلي فتبينت في بريقه معنى أظنه تحديا واستثارة، وقالت بغير مبالاة: أتحسن التصوير؟ أي تصوير؟ إن كان له أنواع فإنني أعني التصوير بأداة التصوير، لا أحسنه ولا أعرفه، وأنا كذلك، وما دام الأمر كذلك فلا بد أن أستشير المختصين لأعرف مدى تحكم المصورين في الصورة. وكانت تضرب بكفها على ذراع الكرسي الذي تجلس عليه وتنظر إلى السقف مرة وإلى الأرض مرة فلا يلتقي بصرها ببصري. قلت وهم كثيرون: لا حاجة بنا إلى هؤلاء الكثيرين، إن ابن عمي الأستاذ سامي ماهر بالتصوير، وقد التقط لنا في الإسكندرية عدة مناظر لأوضاع مختلفة أعتبرها أنا آية من آيات هذا الفن. ثم نظرت إلي فأحسست أن جمرة لمست فؤادي، ودخلت الخادم العجوز تحمل صينية عليها تحية غير عادية من الشاي وملحقاته، وضعتها في هدوء وانصرفت، وعزمت بيني وبين نفسي في الفترة التي حجز دخول الخادم بيني وبين أميرة أن أدرج بالحديث في طريقه الرسمي، وعاتبت نفسي على أن سولت لي أنها تحبني. بدأنا نشرب الشاي وبدا لي أنها مرتاحة، وشرعت أتكلم فأقول: أرجو أن أحظى بموافقتكم على إنشاء حظائر الدواجن في هذه الأيام. أما خلايا النخل فإن أنسب الأوقات لبنائها هو فصل الربيع، لذلك أرى أن نؤجلها حتى فصل الخريف. وألقيت ما ألقيته وأنا صارف بصري إلى صفحة الفنجان أتأمل ما رسم فيها، فسمعتها تقول: لا اعتراض عندي، ويكون الرأي نهائيا إذا وافق أبي. هل علم بمقدمي؟ لم يعلم بعد، أثرت أن تطول راحته فترة من الزمن. وكيف الحال في العزبة؟ قلت وأنا أصوب إليها نظرة صنعتها قبل إلقائها: قد يكون من غير الكياسة أن يتحدث المرء عن الشيء قبل أوانه وأن يتخيل الأمور في ذروتها، وهي قد لا تكون إلا ناشئة. فإذا قلت لك مثلا إن الثمار والمحاصيل ستتضاعف هذا العام فيتضاعف الإيراد، فقد يحدث ولا قدر الله أن تخلف الآفات ظني، فمن الخير إذن أن نترك النتيجة حتى يخبرنا بها كاتب الحسابات. ولكنني أعود فأقول مجملا: إن كل شيء هناك على ما يرام، ويبعث على الارتياح. ورأيتها مريحة خدها على كفها وذراعها، مستندة إلى ذراع الكرسي، وبدا لي أنها ترمي إلى ارتياحي أنا شخصيا، وتدفعني برفق ومن بعيد إلى أن أخوض في شؤوننا بعد. ولكني جنحت عن رغبتها عامدا وقلت: سترتاحون لكل التصرفات هناك. فتنفست طويلا قبل أن تزيل مجلسها، معلنة أنها ذاهبة لتستعجل قدوم والدي، ثم خرجت وتركتني في حيرة من أمري. وما لبثت حتى دخل الأستاذ يفيض وجهه ببشاشته المعهودة، وقد فرح بلقائي كأنني صديق قديم، ثم بدأ يتحدث عن متاعب الشتاء وعداوته للشيوخ وعن مرض السكر ومرارة ما يلقى المصابون به. قال: إن المرضى به يا بني أشبه شيء في نظري بسحريج من الزجاج، صغير رقيق لا يفتر عن صب الماء لحظة، معرض للكسر إن أصابته حصى. ثم ابتسم ابتسامة الراضين أو من يعتقدون أنهم نالوا من الدنيا قبل أن تنال الدنيا منهم. وكنت ملقيا إليه بكل حواسي، حيث أدركت في هذه اللحظة أنني أتمتع بشيء واحد قد يحسدني هو عليه. ولم تطل غيبة أميرة، فقد عادت تشاركنا في المجلس، وامتد بنا الحديث حتى تناولنا شؤون الزراعة، وأدى الشيخ موافقته على إنشاء حظائر الدواجن. قالت أميرة: أتستطيع السفر معي يا أبي لنرى هذا المشهد الجميل؟ فنظرت أقرأ ما في عيني أبيها، فإذا به يسألها الجواب عن سؤالها وهو صامت مبتسم، وإذا بها تقول: أظن أن لا بأس، فلا يزال الشتاء في بدء، وإن كان هناك برد وفرت لك من الدفء ما يريحك. فوافق الشيخ، ثم تراخى الحديث بيننا، فأدركت أنه لا بد من الانصراف، فاستأذنت بعد أن رجوت إعارتي بعض كتب، وخرجت قاصدا إلى محط الضاحية لأركب إلى المدينة. وهل هناك من أحن إليه فيها غير صديقي صالح؟ أخرجت المفتاح من الكوة وأدرته في الباب، وعلى شفتي ابتسامة حب وشفقة، وكنت أقول في نفسي: لن يتغير، لن يتغير صالح، رابض يرقب الزمن كأنه أبو الهول. ويحين ميعاد عودة الموظفين ويندفع الباب، فأرى صالحا ماثلا أمامي، ونتعانق في محبة وشوق وإخلاص، ثم نأخذ غداءنا ونتمدد على سريره متجاورين لنخوض في شؤون شتى. مل ذلك الطول المليء نحو النحافة شيئا ما، وخبت حدة الطبع، وبان في العينين الواسعتين شيء من الشرود. وتقيدت ثرثرته أو مقدرته على الاستطراد، واستولى عليه تشاؤم حزين يخالف تشاؤمه المرح الذي عرفناه به. كان ساخرا من كل شيء، فأضحى خائفا من كل شيء. كان يشرب الخمر ويصادق النساء ويفرط في السهر، وهو يعتقد أنها غنائم يجب أن يجمعها في وقت قصير. أما الآن فهو يفعل هذا كأنه يستعجل أجله، كالذي يبذر في مال سرقه قبل أن يضبط له. حدثني عن حبه الأخير فقال: أحببت يا صديقي كثيرات كثيرات، فتيات وغير فتيات، لأنني كنت أحترف الحب، لم أعرف منه إلا ملذاته، فذقت حلواه ولم أحرق بناره، حتى كان تعلقي بهذه الممثلة التي وقفت مني موقفا أعلم ما هو. وقفته من قبل مع نساء ارتمين تحت قدمي تدلها ولهفة، فدفعتهن وانصرفت أوقافه. ثم سكت صديقي قليلا وأعرض عني بصفحة وجهه، ووضع كفه على جبهته كأنه يشكو صدعا، فأقبلت عليه يقول: وبعد يا صالح، وبعد، خف الكيس فخف الحب وفرغ القلب، ولم أعد أراها تشق إلي الصفوف في المرقص، تتخبط في أذرع الكراسي وأقدام الجالسين، وسرعان ما انصرفت إلى صيد آخر، ولكنني أحبها على الرغم من كل شيء. ثم علمت أن القلوب قد تستأصل بالجراحة كما تستأصل اللوزتان. آه يا صديقي لا تسخر، فأنا قاموس عن الحب كان ينقص بابا واحدا، فكمل القاموس بعد حب الأخير معجم في جلة سوداء، جمعته أيام حزينة لكنه مرجع للمحبين. فابتسمت قائلا: عندي استشارة، فهل تسمح؟ فحدق في وجهي كأنه لا يصدق، فتظاهرت بأنني أهزل وقلت: لن أبديها لك حتى أعلم أجرها أولا، لك بالمجان. هذا حسن إذن، فما رأيكم دام فضلكم في فتاة يبين الهوى في عينيها وتتحدث به قسماتها وفلتات لسانها لكنها لا تصرح به، وكيف تحمل هذه الفتاة على أن تكاشف بالحب؟ فضرب جبهته بكفة وأغمض عينيه كأنه يتذكر شيئا، وانقضت فترة صمت قبل أن يلتفت نحوي ويقول: هذه المشكلة هي الباب الأول من قاموس حبي، هذه أول تجربة صهرت قلبي في بوتقتها، معذرة فإنه لم يكن لي قلب، وعلى كل حال فعندي فيها الجواب الشافي، لكن الجواب يستلزم بضعة أسئلة. فبدت الحيرة في عيني، وظننت أنه يريد أن يكشف عن سري، ولكنني عدت فوعدته بالإجابة. قال: أتراها رائعة الجمال؟ فأجبته بالعكس وقلت: إن رأيتها بغير عيني اعتبرتها جميلة، إذن فمن الحتم أن تصارحها أنت بالحب، فإن مثيلات هذه يلقي اليأس في نفوسهن أنهن غير جديرات بالحبيب، فأجدخن في كثير من الأحيان إلى تحفظ وتعفف يكمل النقص الفطري، حتى إذا ما قدم العاشق من المواثيق ما يرين أنه صالح اليقين ألقينا أنفسهن بين أحضانه. وإذا كانت رائعة الجمال يا صديقي، فأنكر موقفي وقطب ما بين حاجبي، ثم ابتسم في ثقة وقال: إذا كان الأمر كذلك فلي سؤال جديد، أهي تعرف شخص الفتى ووضعه من المجتمع؟ فأجبت بالعكس: لا. إذن فقد أحبته لمعنى عشقته فيه، جمال وجهه أو حسن تأنيه، أو أنها تريد حبيبا لقلبها المكثر، والجواب الشافي هو أن يلقاها مرة حيث اعتاد أن يلقاها ويقول لها وداعا: أرجو أن أراك بخير، فإنني مرتحل إلى بلد بعيد ولست أدري متى أعود، لأن ظروف حياتي اقتضتني ذلك. وهنا ينفتح صمام الأمام ويفلت من يدها زمام الحيطة فيقول لها المحب ما يشاء، وأؤكد لك أنه سيسمع منها ما يشاء كذلك. فقلت مبتسما وإذا كانت تعرف شخصيته ووضعه من المجتمع؟ فتململ وقال أتتحداني؟ أتعتبرني أنا قاموس؟ هل تسمع؟ وإذا كانت تعرف شخصيته ووضعه من المجتمع فإني لي سؤالا آخر. هاتي، أيهما أعلى طبقة؟ الفتاة، بدأت تجد يا صديقي. وما يدريك؟ عيناك فيهما معان جديدة لم أرها من قبل، وقد غاب لونك وأراك مشتاقا إلى الجواب. قل ما يرضيك، فأنا لا أعرف الحب. مخدوع، وأراهن على عكس ما تقول، مخدوع والله، فكل شيء فيك ينادي بأنك تحب. كنت تنظر إلي بعد كلمتك الأخيرة كما تنظر تماما إلى شفتي القاضي. إن سكين الحب مشحوذة تسيل الدم ولا تعقب ألما، وأنت منه في شوكه الأول وهو ألذ ما فيه، وعلى كل فهذا لا يعنيني. والذي يعنيني هو أن تعلم أنه إذا كانت الفتاة أرفع منك طبقة، وورى عينيه بكفة وهو مستلق على ظهره إلى جواري، ثم سكت طويلا. فقلت له في ذهول فلم أشعر بما أقول، إذا كانت أرفع مني فماذا يكون؟ فمال إلي يقبلني، أهنئك، أنت تربة صالحة سيغير الحب وجه مستقبلي، ستخرج للناس أزهارا وأثمارا. أنت أديب، فكيف تعيش من غير حب إلا إذا كان تصورنا سمكا يعيش على الأرض ويرعى في الحقول؟ أنت غيري لأنني من شباب فتنتهم الأجساد، وأعرفك من الذين يبتغون القلوب. سينعشك العطر، سيهديك النور، وإن أحرقتك النار شممنا منك طيب عرف العود. أصغي إلي يا صاحبي، فإن المشكلة جديرة بالإفراء، أتستطيع أن تغازل فتاة سواها؟ ما أظن، فإن سجيتك الحياء، ولكنه شيء ضروري تزاوله على أنه دواء، كما يشرب المتحرجون الخمر بإشارة من طبيب. ولست أقصد أن تغازل فتاة أيا كانت، وإنما أعني فتاة تساويها، كأن تكون صديقتها أو قريبتها. وأشترط أن ترى هي بنفسها عينيك اللتين تفيضان بحب غيرها. فإذا فقطعته إذا لابد أن أكون ممثلا. ممثل، كلنا ممثلون، ولو أن الرجل منا أعلن عن خبايا نفسه لكل إنسان ما أحبه إنسان. ألم تقرأ ما نشر في الصحف مرة عن رجل أسباني أقسم ألا يكذب ما عاش، ثم مات فلم يشيعه إلى قبره رجل ولا امرأة ولا طفل، ودرجت العربة بجثمانه إلى القبر في وحشة فريدة. ومعنى هذا أن المجتمع يقول للفرد لا أحبك إلا إذا كنت كذابا أو منافقا. عدني أنك ستفعل، إنما أرشدك يا صاحبي لوجه الحب ولأجل الفن، لا أبتغي منك جزاء ولا شكورا. وضحكنا وقلت أشكرك أيها القاموس، ثم نظرت فإذا ميزان النهار قد مال، وإذا الشمس الجانحة نحو الغروب تناديني بأن أرتحل عن القاهرة. دخلت العزبة في ظلمة الليل، وما كنت أقترب من منزلي وأنا أعبر الساحة حتى رأيت الضوء يلمع في نافذتي، وأبصرت بخيال امرأة يغدو ويروح في انتظار وقلق، وما كانت سوى زينب. وسمعت فتحة باب الشقة وأنا لا أزال أصعد السلم، ثم سمعت وقع خطواتها وهي خارجة لاستقبالي، وقد ألقت علي نظرة متفرسة وفي يدها مصباح تضيء به الطريق لي، وعلى شفتها ابتسامة فاضت بالحلاوة. قالت حمدا لله على السلامة، فأجبتها بابتسامة خفيفة وبشاشة متكلفة، وجلست أتناول العشاء في صمت وهي تغدو وتروح، تنظر إلي وكأنها تدافع نفسها عن أن تقول شيئا. ولما نفدت صبرها سمعتها تقول:
أخالك قد تعبت في سفرك؟
ليس كثيرا.
وهل حدث شيء لا ترضاه؟
مطلقا.
كأنك مشغول.
قلت بغير تأفق: وهل تريدينني فارغا لا تشغل الأعمال ذهني؟
طبيعة الرجل أن يكون مشغولا،
وهناك مشروعات سنقوم بعملها قريبا. فنادت بصمت عميق، ومرت فترة دخل حامد بعدها، وكان أول ما بدأني به أن قال:
لقد كنا كالغرباء في العزبة في اليوم الذي غبته عنا، أنت اليوم ضرورة من ضرورات حياتنا.
وبعد فترة أخرى انصرفت زينب، وبقيت أنا وحامد نسمر ونتحدث في شؤون الزراعة. وقد أخبرته بقرب حضور الأستاذ فريد وفتاته، وبالمكان الذي رأيته صالحا لإنشاء حظائر للدواجن، ثم انصرف عني واستسلمت أنا لنوم مشرد. ولم تكف زينب في الليلة التالية عن مهاجمة سر نفسي، حتى قلت لها: إن لقاءنا يا زينب لم يكن كما تتوقعين، كان لقاء عاديا بحتا، وأستطيع أن أقول إنه كان ساترا. فاتسعت من الدهشة عيناها السوداوان وصمتت برها، ثم قالت:
أبدا يا سيدي، أنا أعرف سيدتي أميرة، لو اشتعلت في أطرافها النار ما صرخت، رزينة أكثر مما يجب، وأؤكد لك أنها تحبك لكنها تغالب، وهو لا يغالب.
قلت: وماذا تعرفين عن الأستاذ سامي؟ فقالت:
الأستاذ سامي أذكره، وقد رأيته مرتين أو ثلاثة، هنا مرة وفي القاهرة مرة، أيام سافرت مع الآنسة سفرا غير طويل، ولك أن تثق أن هذا الشاب لا يزيد على أن يكون ابن عم لأميرة، وهذا مبلغ علمي عنه.
وجعلت الأيام تمر، وأنا في موقف متعب، موقف رجل يزعم أنه لا يغار، ثم يترك خياله في كل يوم مرة أو مرتين ليرسم صورة الأستاذ سامي. فكيف كنت أتخيله؟ كان أول عمل أقوم به هو أن أستحضر صورتي في المرآة، صورة جسمي كاملا، ثم أحفي معايبة وألغي هذه المعايب لأحل محلها محاسن، فتولد صورة جديدة لهيئة رجل كامل أطلق عليه الأستاذ سامي. وهنا أحس حسرة فأستشعر ألما، لأن غريمي الموهوم مثال للخلق الكامل، ثم لا ألبث أن أتراجع. هل تتطلب المرأة في الرجل أن يكون مثالي الخلقة؟ إننا نحن الرجال لا نشترط هذا دائما في المرأة، على أن الجمال مقوم من مقومات الأنوثة، فكيف يشترطنه هن في الرجل؟ لا أظن. وإذا كان جمال الرجل أول شفيع يتقدم بين يدي الحب، إذا كان الحبيبان متجاهلين فيعطف قلبا نحو قلب، إذا كان كذلك فإن لجمال النفس وحقيقة الشخصية الشوط الأخير في العلاقة. وكثيرا ما تتبين المرأة أن حبيبها الجميل هذا ليس إلا كأقواس النصر التي يقيمونها من خشب وخيش ويموهونها بالألوان، فتبدو كأنها من الرخام الثمين، فإذا ما لمست فضحتها أول لمسة. لم أكن أعرف موعد حضورهم بالضبط، وكل ما أعلمه أنه قريب، لذلك كنت أصوب بصري نحو النوافذ وأنا راجع من الحقل، ممنيا نفسي أن يكونوا قد حضروا وأنا بعيد لا أشعر. وأنهض من نومي في جوف الليل البارد لأفتح إحدى نوافذي، متخيلا أنني سأرى ضوءا من خلال نافذتها المغلقة، وكذلك كنت أفعل في الصباح. وكنت أسأل نفسي أحيانا عن السبب وأنا آتي هذه الأعمال، فكانت تجيبني مرة بأنني أحب، وتجيب مرة أخرى بأنه مجرد انتظار للأسرة والقلق من طبيعة الانتظار. ولم تكد الشمس تغيب اليوم في الأفق الغربي من وراء سحب منشورة كأنها نديف القطن، حتى رأينا سيارة تتهادى مع المساء قافضة نحو العزبة. عرفنا من صوت بوقها أنها سيارة الأستاذ فريد، وتكرر المنظر القديم وخف الناس للقائهم وفتحت النوافذ ودبت في البيت الحياة. ولم تكن زينب بجوار الليلة وأنا أتعشى لأنها في شغل بمقدم أميعة، وفرغت من عشائي فنزلت من فوري إلى منزل الأستاذ، وأحسست وأنا أجتاز حقل الأزهار أمام البيت قبل أن أدخل الباب أن رعشة مفاجئة تمشي في أظفاري. كنت على يقين أنها ليست من البرد وحده، وإنما للخوف دخل فيها، وكانت نبضات قلبي تسابق نقل قدمي على درجات السلم، لأنني على الرغم من كل شيء مشتاق إلى أن أراها. وكم وددت لو استطعت أن أقول لها قبل أن أحييها: آهل، إنني أراك على الرغم مني، أحبك وأكرهك، فهل تتصورين؟ أحبك لأنك ضرورة، وأكرهك لأنك ضرورة كذلك، كما يحب المخدر ويكرهه مدمن المخدر، وأنت غيبوبة لذيذة سبحت فيها نفسي. ولعله من المصادفات المحضة أن لقيتني في الربهة التي بين الحجرات، لأنني لا أستطيع أن أجزم بأنها كانت متعدلة لقائي، وهمغمت بالتحية كمن يتكلم وهو نائم، وبصرت بيدها تمتد نحوي مصافحة، فألقيت فيها كفي التي كانت بلا أعصاب ونظري متجه إلى عينيها الفصيحتين، فقيل إلي أنها تسألني عن حالي وأن فيهما شيئا من الأسف على موقفنا العقيم يوم التقينا في القاهرة. ودخلت إلى الأستاذ في حجرة نومه لأنه كان يبدو ليس على استعداد لأن يقرأ أو يكتب في أعقاب السفر والليل بارد. كان مستلقيا على فراشه نصف راقد، وقد لف حول جسمه جثرا ثقيلة، وعلى مقربة من سريرة مدفاة فيها جمرة الخشب. ولقيني بود كما عودني وجلست على أريكة هناك، ثم بدأنا نتكلم. قلنا أول شيء في شأن ما جمعنا من محاصيل، وكانت بحمد الله شيئا حسنا، فأثنى الأستاذ على جدي وأطرى حسن توفيقي. ودخلت أميرة فجلست على الطرف الآخر من الأريكة التي أجلس عليها، وجعلنا نحسب نفقات مشروعنا الجديد، واتفقنا على أن نرسل في غد فنحضر من سيبنون الحظائر. ومكثت مدة أتحدث إليهما في شروطها ومواد بنائها من الخشب والأسلاك، وكيف نختار أنواع الدجاج ونعرف البياض منه وغير البياض، وفي خير أنواع الأوز والأرانب. وكان الأستاذ مصغيا في اهتمام وسرور، أما أميرة فيخيل إلي أنها كانت تشرب الحديث شربا. وانقضى أسبوعان حتى بنيت الحظائر وأطلقت فيها الطيور، وأقيم في حراستها بالليل كلبان من خير أنواع الكلاب كنت أصغي إلى نباحهما في جوف الليل بلذة عجيبة. كان حبي قبل هذين الأسبوعين، وإن سبق أن احتفلت به في خيالي، أشبه شيء بجنين ناقص ولد لغير تمام، فما كان حيا فيرتى، ولا كان ميتا فيبكى. ولا يعيش العقلاء من الخياليين على خيالاتهم طويلا، لكنهم بعد فترة يشتاقون إلى أن تظهر في حيز الوجود، ويعتبرون تخلفها عن الميلاد فجعة كبرى. لذلك رأيتني متلهفا إلى أن أقوم بأي عمل حيال أميرة، وكنت أريد أن آتي أمرا ينعش هذا الحب أو يقتله، ويبلغ تصميمي على العمل ذروته. ثم أذكر غضبها المحتمل الوقوع، والذي يرادف تماما خروجي من العمل خروجا غير كريم، فأعود إلى موقف المتردد. ولم يحدث من جانبها في أسبوعين هذين ما أعتبره خطوة جديدة في طريق حبنا، بل كانت على العكس في موقف لا يمتاز كثيرا عن موقفها مني عقب لقائنا أول مرة. وقد ترددت على الأستاذ بضع ليال شاركتنا الحديث فيها مشاركة عابرة خالية من الاهتمام كأنها تعالج هما مكتوما. وسألت زينب ذات ليلة عن رأيها في مظهر الآنسة فأجابتني في وجوم: أراها غير طبيعية يا سيدي، أراها كثيرة التفكير، طويلة الشرود، قليلة الكلام، وقد كنا دائما نثرثر في شؤون عامة وخاصة، لكنني وجدتها في هذه الزورة تحيد عن التوسع في أي حديث. ولا أكتمك أنني متحيرة، لا أدري. ثم هزت كتفيها فيها، وها نحن أولاء في ضحى اليوم الأخير من مقامه من قصير، واليوم مشرق جميل يميل نحو الدفء، حتى خدع بعض العصافير فجعلت تشقشق في الغابة كأنها في أحد أيام الربيع. وكنت أعبر الطريق الذي بين حديقة الفاكهة والغابة وأنا راجع من الحقول، حيث أقيمت هناك عند مدخلها حظائر الدواجن وقد كنت أتفقدها، وقررت أن أنتهي من الطريق وأدخل إلى الساحة الواسعة التي يقع فيها مدخل الغابة. وحانت مني التفاتة فرأيت أميرة جالسة بعد المدخل بقليل في مكان واسع خال من الشجر تغمره أشعة الشمس، ويتقطع وقفها ببعض أشغال الإبرة. وكان كل منا يرى صاحبه بسهولة لأنه لم يكن يفصل بيننا إلا سور من الأسلاك الشائكة تنمو عليه بعض نباتات متسلقة غير كثيفة. ووصلت سيري حتى إذا ما حذيتها رفعت يدي بتحية الصباح، فرأيتها تكف عن العمل وترفع صوتها بالرد علي، وبطؤت خطاي من غير قصد حتى توقفت عن المسير تماما حين سمعتها تسألني: أقادم أنت من حظائر الدواجن؟ نعم. ورأيت الطيور كلها بخير؟ كلها بخير. وكنت واقفا خارج السور الشائك الذي لا يبلغ قامتي، وهي جالسة على مقعد خشبي من فرع الشجرة، والمسافة بيني وبينها لا تزيد على 6 أمتار، ومدخل الغابة في الساحة على بعد خطوات مني، بحيث لم يكن هناك ما يدعو إلى أن أحدثها من وراء السور. لكنني فعلت هذا وأجبتها عن سؤالها وأنا في موقفي، فما لبثت أن سمعتها تقول في لهجة يمتزج فيها العجب بالغضب الخفيف وهي تشير إلى السور بيني وبينها: كأن أحدنا الآن في قفص الاتهام. فلم أتكلم بل درت مع السور حتى دخلت إليها، وكان أول ما بدأتها به أن قلت وأنا جامد الملامح: هانذا قد خرجت من قفص الاتهام يا آنسة. فقالت وهي تبتسم: أنسيت أنني قلت كأن أحدنا ولم أعين شخصا؟ هل أذتك هذه العبارة؟ مطلقا، ولكنني أوثر أن أخص نفسي بالشر إذا كان من الحتم أن تشاركيني فيه. أشكرك، وما قصدت بما قلت إلا أن أريحك من عناء الوقوف. فجلست على المقعد من فوري وبيني وبينها مسافة غير بعيدة، وظللنا صامتين فترة كانت خلالها مشغولة بنقل عرى الصوف من إبرة إلى إبرة في حركة سريعة أرادت بها أن تخفي رعشة سرت في يديها. وتشغلت أنا خلالها بالنظر إلى الأشجار والحقول ثم بالنظر إلى أظافري بعد ذلك. كنت أستمع في هذا الصمت إلى حديث نفسي التي دفعتني بعنف إلى أن أتكلم، فقلت: يخيل إلي أن أشغل الإبرة لهتك عن الألحان شيئا ما. فابتسمت وهي لا تزال ملقية ببصرها إلى ما بين يدي.